الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد استعدادها التراجع عن خفض الالتزامات بالاتفاق النووي في حال رفع الحظر الأمريكي عن إيران. استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بعد ساعات من قصف قاعدة عين الأسد بغرب العراق. والبيان الختامي لاجتماع صيغة أستانا بشأن الأزمة السورية يؤكد التزام الدول الضامنة بدفع العملية السياسية بسوريا وفقا لقرار 2254. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران مستعدة للتراجع عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي في حال رفع الحظر الأمريكي عن الجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيبزادة أكد أن الجانب الإيراني لا يمكن أن يلتزم بالاتفاق من جهته فقط وهو تحت الحظر، مشيرا إلى استعداد إيران للعودة إلى عملية التفتيش وتطبيق البروتوكول الإضافي في حال التوصل لتفاهم بمفاوضات فيينا. وبيّن أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو للأغراض السلمية والأبحاث الطبية. تصريحاته خطيب زادة تأتي ردا على مزاعم الترويكا الأوروبية الأخيرة حول تخصيب طهران السلمي لمعدن اليورانيوم. هذا وعقدت في العاصمة الرياضية طهران ندوة ضمت نخبا من السياسيين والمعنيين بالقوانين الدولية ناقشت الدعم الإعلامي والسياسي الذي تقدمه واشنطن للجماعات الإرهابية وعلى رأسها زمرة منافقي خلق، خاصة بعد شطبها من قائمتها السوداء، الأمر الذي يظهر واقع حقوق الإنسان في أمريكا. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
على الرغم من تشدقها بالدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بحرية الرأي والتعبير، إلا أن الدعم الإعلامي والسياسي الذي تقدمه واشنطن للجماعات الإرهابية على رأسها زمرة منافقي خلق، خاصة بعد شطبها من قائمتها السوداء، تظهر واقع حقوق الإنسان في أمريكا. هذا ما ناقشته ندوة بطهران ضمت نخبا من الحقوقيين والمعنيين بالقوانين الدولية مستعرضين قائمة من السجل الأمريكي على هذا الصعيد.
الجرائم التي ارتكبتها زمرة خلق المنافقة من تصفيات جسدية واغتيالات كلها ممارسات دفعت دولا غربية وعلى رأسها أمريكا في السابق إلى تصنيفها منظمة إرهابية، ثم تم رفع اسم هذه الجماعة عن قوائم الجماعات الإرهابية فقط لاستغلالها ضد إيران.
طهران كانت المحطة الأولى لتجربة الإرهاب المدعوم غربيا، فالوثائق والأدلة تظهر أن نحو 17 ألف شخص من المسؤولين والمدنيين الإيرانيين كانوا ضحية الإرهاب الذي ضلعت به منظمة منافقي خلق بتدريب ودعم صهيو أمريكي.
على الرغم من أن التوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في السياسة الأمريكية عادة ما يكون أمرا نادرا، إلا أن الجانبين متفقان على ضرورة دعم واشنطن لمنظمة خلق الإرهابية لتصبح محل حفاوة أمريكية.
وتعد زمرة منافقي خلق نتاجا لحركة واضحة مدفوعة من الخارج خصوصا من الولايات المتحدة، ويقدم الدعم لها من خلال أنظمة بعض الدول التي هرولت للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
المؤتمرون أكدوا أن الدعم الغربي السافر خاصة الأمريكي لزمرة منافقي خلق الإرهابية خير دليل على ذروة النفاق والخبث والازدواجية لدى أدعياء حقوق الإنسان.
أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود وعظي على ضرورة استمرار المفاوضات حتى رفع الحظر المفروض على إيران. وأوضح وعظي أن المناقشات الرئيسية جرت في فيينا وقد حانت مرحلة اتخاذ القرار، مبينا أن طهران وواشنطن هما صاحبتا القرار بملفات الحوار. وحول انتهاء المهلة المحددة للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، شدد المسؤول الإيراني على أهمية إجراء جولة أخرى من المفاوضات وحسمها بعد توصل كل من إيران والطرف الآخر إلى قرار. أفادت مصادر إعلامية باستهداف مبنى السفارة الأمريكية في بغداد بثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا. وأشارت المصادر إلى سماع دوي صافرات الإنذار في مبنى السفارة، فيما فعلت وحدات الحماية منظومتها الدفاعية سيرام تحسبا لتعرضها إلى هجوم، ما تسبب بتساقط شظايا على منازل الأهالي الواقعة بمحيط السفارة، وذلك بعد ساعات من استهداف قاعدة عين الأسد بغرب العراق. في سياق مشابه، تعرض رتل لقوات التحالف لانفجار عبوة ناسفة على الطريق بين محافظتي البصرة والناصرية جنوبي البلاد، وتسببت الهجمات على هذه القوافل العسكرية بإخلال في الدعم اللوجستي لهذه القوات، حيث تأتي هذه الضربات في سياق رد الفصائل العراقية على استهداف مقرات الحشد الشعبي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذه التطورات وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
أعلنت القوات الأمنية العراقية إحباط تفجير أربعة عبوات ناسفة شمالي العاصمة بغداد. وقالت عمليات بغداد أنها تمكنت من ضبط وتفكيك أربع عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف المواطنين في منطقة هور الباشا شمالي العاصمة. على صعيد ثاني، تعرضت السفارة الأمريكية ومحيطها لهجوم بثلاث صواريخ أطلقت على أثرها السفارة صفارات الإنذار وجرى تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية. ونفى الأمين العام لعصابة أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي استخدام فصائل المقاومة لصواريخ الكاتيوشا ضد السفارة الأمريكية. وقال الخزعلي إن الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة إلى الآن لم تدخل السفارة الأمريكية ضمن معادلة الرد، مؤكدا أنها إذا دخلت فإن فصائل المقاومة لن تستعمل صواريخ كاتيوشا المعروفة بعدم إصابتها الدقيقة لأهداف تقع بجوارها مناطق سكنية، خصوصا مع وجود أسلحة دقيقة الإصابة كما أثبتت عمليات الأيام التي مضت. إلى ذلك، كشف الأمريكيون عن تخبط شديد حيث ردت المنظومات الدفاعية الأمريكية على هجوم تعرضت له قواتهم في عين الأسد غرب العراق، فدمرت أربع منازل لمواطنين ومسجدا في المجمع السكني لناحية البغدادي القريب من القاعدة. واعترف التحالف الأمريكي باستهداف قاعدة عين الأسد بأربعة عشر صاروخا، فيما قال المهاجمون أنهم استهدفوا القاعدة بثلاثين صاروخا أصابت أهدافها بدقة. وتبنى فصيل باسم لواء ثأر المهندس الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في بيان نشرته مواقع إلكترونية، وأكد أن مقاتليه تمكنوا من استهداف الجناح التي يشغلها الاحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار بثلاثين صاروخا نوع جراد، وتم إصابة الأهداف بدقة عالية. وجدد الفصيل دعوته للاحتلال الأمريكي للرحيل من أرض العراق. وفي تبرير يكاد يكون مضحكا، قالت مصادر قريبة من الأمريكيين أن ثلاثة صواريخ من التي أطلقها قوات التحالف الدولي انحرفت عن مسارها وسقطت على المجمع السكني القريب من القاعدة، مما تسبب باحتراق أربعة منازل وعجلة مدنية. والهجوم على عين الأسد هو الثاني من نوعه، إذ تعرضت القاعدة لهجوم بثلاث صواريخ كاتيوشا الاثنين الماضي. إذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت الفصائل الفلسطينية رفعها لمنسوب تهديداتها للعدو، وذلك تزامنا مع إعلائها درجة الاستعدادات الميدانية لمواجهة عسكرية جديدة. وأكدت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعاتها الأخيرة بدء الاستعداد لتجدد المواجهة في حال استمر الاحتلال في سياسته الحالية بقمع الشعب الفلسطيني، مضيفة أن المقاومة شرعت بالفعل في تلك الاستعدادات تحسبا لجولة قد لا تبدأ بشكل تدريجي من غلاف غزة كما يتوقع العدو، بل قد تكون مدن المركز في الكيان عنوانا مباشرا لها. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ينتظر فيه الوسيط المصري والجانب الفلسطيني رد سلطات الاحتلال في شأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى. توفي مساء أمس في إحدى مستشفيات العاصمة السورية بدمشق الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أحمد جبريل عن عمر ناهز 83 عاما. وولد جبريل بإحدى قرى مدينة يافا لأب فلسطيني وأم سورية، وهاجر مع عائلته إلى سوريا واستقر بمدينة القنيطرة ودرس بالكلية الحربية بمصر. وأسس الفقيد جبهة التحرير الفلسطينية عام 1959 قبل اندماجه مع تيارات القومية ليقوم بتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأسس عام 68 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة التي قامت بتنفيذ عمليات نوعية ضد الاحتلال الصهيوني. التقرير التالي يسلط الضوء على أبرز المحطات في حياة المجاهد أحمد جبريل.
أحمد جبريل من مواليد عام 38 و900 في قرية يازور بضواحي مدينة يافا لأب فلسطيني وأم سورية، هاجر مع عائلته إلى سوريا عام 48 حيث استقر في مدينة القنيطرة عند أخواله بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة العلمية في دمشق عام 1956. التحق بالكلية الحربية في القاهرة وتخرج عام 1959. أحمد جبريل هو من القيادات الفلسطينية القليلة التي تلقت تكوينا عسكريا أكاديميا. إثر تخرجه من الكلية الحربية بمصر التحق بسلاح الهندسة بالجيش السوري لكونه حاصلا على الجنسية السورية، لكنه سرعان ما سرح منه عام 1963. أسس جبهة التحرير الفلسطينية عام 1959 قبل أن يندمج مع عدة تيارات قومية ويسارية ويؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تولى قيادتها جورج حبش فيما تولى جبريل قيادة جناحها العسكري، غير أنه انفصل عن جبهة جورج حبش ليؤسس عام 68 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة التي أصبحت تقوم بعمليات نوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما برع تنظيمه في اختطاف جنود الاحتلال الإسرائيلي ومبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين لدى الكيان على غرار عملية الجليل التي بادل خلالها عام 1985 3 جنود للاحتلال الإسرائيلي ب 1150 أسيرا فلسطينيا منهم الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس. وأكد القيادي أحمد جبريل دائما على ضرورة التمسك بخيار المقاومة المسلحة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وكان رافضا لتطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الإسرائيلي ودان المجازر التي يتعرض لها الشعبان اليمني والفلسطيني، وكان مساندا بارزا لمحور المقاومة. يذكر أن ابن أحمد جبريل جهاد استشهد عام 2002 في لبنان في انفجار دبره كيان الاحتلال الإسرائيلي.
أكد البيان الختامي لاجتماع صيغة أستانا بشأن الأزمة السورية أن الدول الضامنة تؤكد على الالتزام بدفع العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون وفقا للقرار 2254. وشدد بيان الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الكازاخية على مدى يومين على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للمهاجرين وإلى أماكن إقامتهم في سوريا، ورفض جميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سوريا والتي تتعارض مع القوانين الدولية في ظل انتشار كورونا. تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا: موسكو تعتبر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان اعتراف بهزيمتها. اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم للنظر في التطورات المتعلقة بقرار أديس أبابا ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة. وفيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم، والإصابات تتخطى 185 مليون حالة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الانسحاب العسكري للولايات المتحدة من أفغانستان اعتراف فعلي بهزيمتها، وأوضح لافروف أن خطر وقوع هجمات إرهابية يزداد في أفغانستان في ظل انسحاب الجيش الأمريكي، مبينا أن ذلك يعود إلى غياب الرغبة لدى الحكومة الأفغانية بتشكيل حكومة انتقالية. وشدد وزير الخارجية الروسي على أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستدرس على الفور إمكانية مساعدة طاجكستان في حال تعرضها لهجوم من الأراضي الأفغانية، مضيفا أن عصابات داعش إرهابية تنتشر بشكل مقصود في المقاطعات الشمالية لهذا البلد، أي على الحدود مع حلفاء روسيا. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية انطلاق عملية تحرير مدينة قلعنو شمال غرب البلاد من قبضة مسلحي حركة طالبان. بيان للوزارة أكد أن القوات باشرت مهامها في المدينة لفرض سيطرتها على الوضع الأمني، مشيرة إلى تكبد مسلحي طالبان خسائر فادحة خلال المعارك، فضلا عن مقتل نحو 70 من عناصر الحركة وإصابة آخرين. إلى ذلك اختتمت أعمال مؤتمر المصالحة الأفغانية في طهران الذي عقد برعاية وزارة الخارجية الإيرانية، وشدد البيان الختامي على ضرورة التوصل لحل سلمي بين الأطراف الأفغانية، مشيدا بمساعي الجمهورية الإسلامية لتكريس السلام بهذا البلد. وحول هجوم جماعة طالبان على ولاية بادغيس شمال غرب أفغانستان وسيطرتها على أجزاء من مركزها، نستمع لهذا التقرير.
النار والرصاص عنوان مرحلة جديدة بدأت في أفغانستان تضع مستقبل البلاد على المحك. جماعة طالبان التي تواصل توسيع نفوذها الجغرافي شنت هجوما على ولاية بادغيس شمال غرب البلاد وسيطرت على أجزاء من عاصمتها قلعنو التي تعتبر أول عاصمة ولاية تدخلها طالبان، وتضع القوات الحكومية في موقف حرج في ظل استيلاء الجماعة على مقار الشرطة والمكاتب المحلية لوكالة الاستخبارات ونقل المعركة إلى داخل المدينة وسط مقاومة كبيرة من قبل القوات الأفغانية مدعومة بمقاومة محلية.
أريد أن أطمئن الجميع أن القوات الأمنية والدفاعية تقوم بواجبها في الدفاع عن المدينة. المعارك محتدمة في بعض نقاط المدينة وكبدنا العدو خسائر كبيرة.
معارك تزامنت مع أولى جلسات اجتماع الحوار الأفغاني في طهران، اجتماع جاء بهدف تسهيل الحوار بين طرفي النزاع في البلاد. حضره ممثلون عن الحكومة الأفغانية ووفد سياسي من حركة طالبان. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وفي افتتاح الاجتماع دعا الفرقاء الأفغان إلى تغليب لغة الحوار، وأكد ظريف أنه على الأفغان قيادة وشعبا اتخاذ قرارات صعبة بشأن مستقبل بلادهم، مشددا على استعداد طهران للمساعدة في تسهيل عملية الحوار وتذليل العقبات. التطورات الأمنية المتسارعة ألقت بثقلها على الجوار الأفغاني مع وصول مسلحي طالبان إلى الحدود مع طاجكستان ودخول عدد من القوات الأفغانية للأراضي الطاجكية هربا من المعارك، ما استدعى موقفا روسيا صريح اللهجة، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستفعل كل شيء لحماية حلفائها من التهديد بما فيها العسكرية. اتساع المعارك في أفغانستان تزامن مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد أطول حرب أمريكية استمرت لعقدين، حرب لم تجلب لأفغانستان سوى الدمار والخراب وتوقعات بمستقبل قد لا يبشر بخير.
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة. ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي. ويدعو المشروع الدول الثلاث إلى وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال 6 أشهر والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحض أديس أبابا عن الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد. وقع انفجار قوي في منطقة ميناء جبل علي في إمارة دبي بدولة الإمارات، سمع دويه في أرجاء المدينة واهتزت المنازل لشدته. وأكد الدفاع المدني عدم وجود قتلى أو جرحى جراء الحادث، وقال إن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق. المزيد في هذا التقرير.
انفجار عنيف هز ميناء جبل علي في إمارة دبي وسمع دويه في أرجاء المدينة. السلطات الإماراتية قالت إن الانفجار نتج عن حريق في حاوية على متن سفينة كانت تستعد للرسو في رصيف الميناء، فيما أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في سلسلة تغريدات على تويتر أن حريقا نجم عن انفجار وقع على متن سفينة بميناء جبل علي في دبي كانت تستعد للرسو في إحدى أرصفة الميناء. وأوضح أن سلطات جبل علي تتخذ جميع الإجراءات لضمان حركة السفن بشكل طبيعي في الميناء، وأضاف أن السلطات سيطرت على الحريق دون وقوع قتلى أو جرحى. بدوره قال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري إن حريقا اندلع في سفينة على الرصيف 14 بميناء جبل علي كانت تحمل مواد قابلة للاشتعال.
البخر حمولة 130 كونتينر تحمل مواد، بعض الكونتينرات موجودة فيها مواد قابلة للاشتعال. نأكد كذلك من خلال النتائج الموجودة في الأسعاف الموحدة لا توجد أي إصابات.
من جهتها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية ذكرت أن دوي الانفجار الذي وقع على متن سفينة في ميناء جبل علي سمع من على بعد كيلومترات من الميناء. أما وكالة الصحافة الفرنسية فقد أكدت أن الانفجار كان قويا وسمع في أرجاء المدينة، ونقلت عن أشخاص في محيط المنطقة قولهم إن الانفجار أدى إلى اهتزاز أبواب وزجاج شققهم ومنازلهم جنوب دبي. هذا الانفجار الأول من نوعه الذي وقع في دبي تزامن مع الخلافات السعودية الإماراتية التي طفت على السطح بشأن سقف إنتاج النفط للدول الأعضاء والرفض الإماراتي خلال اجتماعات أوبك بلاس، الأمر الذي لفت أنظار المراقبين ودفع بهم إلى ربط الخلافات بالصراعات التي تجري جنوبي اليمن على النفوذ والسيطرة والتي ظهرت عبر المعارك الطاحنة بين مرتزقتهم، وما يعزز ذلك قطع الرحلات بين البلدين بذريعة اتخاذ إجراءات تحد من انتشار فيروس كورونا.
أكدت إحصائيات منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي لأكثر من 185 مليون و856 ألف حالة، والوفيات لأكثر من 4,017,900 حالة. وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة الدول المتضررة بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 34,644,000 حالة، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 30,700,000 حالة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا وبريطانيا على التوالي. أعرب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن أسف لاعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة. وأعرب باسيل عن استعداده لبذل المزيد من الجهود لمواصلة الحريري بمهمته وعدم إضاعة المزيد من الوقت للحيلولة دون انهيار البلاد، مشيرا إلى إمكانية التوصل لاتفاق معه بهذا الخصوص. إلى هنا ونأتي إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد استعدادها التراجع عن خفض الالتزامات بالاتفاق النووي في حال رفع الحظر الأمريكي عن إيران. استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بعد ساعات من قصف قاعدة عين الأسد بغرب العراق. والبيان الختامي لاجتماع صيغة أستانا بشأن الأزمة السورية يؤكد التزام الدول الضامنة بدفع العملية السياسية بسوريا وفقا للقرار 2254. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحاً حتى الساعة 25 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس. غريب طوس.
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون معنا حلقة أخرى، هي التاسعة من حلقات هذه المجموعة التي اختارها كاتبها الأخ توفيق أسلوب الترحال في عالم المعاني، لكي يلتقي فيه بمجموعة ممن عاصر الإمام الرضا سلام الله عليه وشاهد طرفا من تجليات فضائله ومناقبه، فلنتابع معا هذه الرحلة.
ها هو أبو نؤاس، سأذهب إليه وأستقصي منه أخبار فضائل الإمام الرضا عليه السلام. السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي، هل تتفضل وتروي لي بعضا من فضائل الإمام الرضا عليه السلام؟
على الرحب والسعة. حسنا، هيا بنا إلى مكان هادئ.
تفضل سيدي، تفضل.
تفضل. نظرت ذات يوم إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام وقد خرج من عند المأمون العباسي على بغلة له وغلامه معه، فتنوت منه وسلمت عليه. السلام عليك يا ابن رسول الله.
قال الإمام الرضا عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله يا حسن بن هانئ.
يا ابن رسول الله، قد قلت فيك أبياتا أحب أن تسمعها مني.
أجابه الرضا سلام الله عليه: هات ما عندك يا حسن.
مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه فما له من قديم الدهر مفتخر. فالله لما بدا خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر، وأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور.
فرد عليه الإمام الرضا سلام الله عليه قائلا: قد جئت يا حسن بأبيات ما سبقك إليها أحد. فالتفت الإمام عليه السلام إلى غلامه وقال له: يا غلام، هل معك من نفقتنا شيء؟
نعم يا مولاي، 300 دينار.
أجابه الرضا سلام الله عليه: أعطها إياه، لعله استقلها يا غلام، أعطه هذه البغلة.
نعم، هكذا كان ديدنه عليه السلام، لا يرى للمال أي قيمة إذا لم ينفق في سبيل الله وقضاء حوائج المحتاجين من عباده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الريان، كثيرا ما حدثتني عن الإمام الرضا عليه السلام، فإنك لا تخلو من حكاية مع فضائل الإمام الرضا عليه السلام.
ومن منا يخلو من فضيلة أسبغها عليه أبو الحسن عليه السلام؟ اسمع، سأحدثك بحكايتي.
تفضل يا سيد الريان بن الصلت، تفضل.
كنت بباب الرضا عليه السلام بخراسان، فقلت لمعمر بن خلاد: لو تسأل سيدي أبا الحسن الرضا أن يكسوني ثوبا من ثيابه ويهب لي من الدراهم التي ضربت باسمه. ولما دخل معمر على الرضا عليه السلام بادره الرضا عليه السلام بالقول:
قال الإمام الرضا عليه السلام: يا معمر، ألا يريد الريان أن نكسوه من ثيابنا أو نهب له من دراهمنا؟
سبحان الله يا مولاي، هذا ما كان يقوله لي الريان عند الباب الآن.
فتبسم الإمام الرضا عليه السلام وقال: إن المؤمن موفق يا معمر، قل للريان يجئني.
ولما دخلت وسلمت عليه دعا لي بثوبين من ثيابه وأعطاهما لي، فلما قمت من عنده وضع في يدي 30 درهما.
يا سيدي يا إبراهيم بن العباس، أنت من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ورواة حديثه، أتذكر لي حديثا عن الإمام في حبه للحرية والتحرر على الموالي والعبيد؟ كي يعيشوا أحرارا في المجتمع؟
نعم
نعم حدثنا.
نعم اسمعوا ما أقول. دخلت يوما على مولاي أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو يقول: حلفت بالعتق ولا أحلف بالعتق إلا عتقت رقبة وأعتقت بعدها جميع ما أملك.
وأنت يا سيدي معمر بن خلاد، بما أنك كنت قريبا من الإمام الرضا عليه السلام، أروي لي حديثا مكملا لحديث إبراهيم بن العباس.
نعم، كان أبو الحسن الرضا عليه السلام
سلام الله عليه
إذا أكل جيء له بصفحة فارغة توضع قرب مائدته، فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به إليه، فيأخذ من كل طعام شيئا ويضعه في تلك الصفحة،
ثم ماذا؟
ثم يأمر بها أن تعطى للمساكين.
عجبا.
ثم يتلو بسم الله الرحمن الرحيم: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، صدق الله العلي العظيم. ثم كان يقول: علم الله عز وجل أن ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة، فجعل لهم السبيل إلى الجنة بإطعام الطعام.
صدقت والله.
صدقت رسول الله.
أعزانا المستمعين، إن الله تعالى جعل ثواب إطعام الطعام عدل ثواب فك الرقبة وعتقها لمن لم يستطع ذلك، وهذا ما فسره الإمام الرضا سلام الله عليه تفسيرا عمليا واقعيا لتلك الآية القرآنية الشريفة، ليعطينا درسا آخر من دروس القرآن الكريم في إطعام المساكين والرأفة بهم إن لم نستطع فك رقبة، وإلا كان بمقدور الإمام عليه السلام عتق آلاف الرقاب وإطعام آلاف المساكين يومياً بما آتاه الله كرامة وقدرة بأن يجعل التراب تبرا والماء ذهبا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلنستمع معا إلى أحمد القاشاني وهو يتحدث بحديث صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان.
أخبرني أحد أصحابي أنه حمل إلى الإمام الرضا عليه السلام مالا كثيرا، فلم تبدو على الإمام علامات الفرح والسرور بهذا المال الكثير. فقال صاحبي في نفسه:
أمر الإمام عجيب، قد حملت له مثل هذا المال وما سر به.
فقال الإمام الرضا عليه السلام لغلامه: يا غلام، هات الطست والماء.
سمعا وطاعة يا مولاي. هذا الطست والماء يا مولاي.
قال الإمام الرضا سلام الله عليه: صب على يدي الماء يا غلام.
سمعا وطاعة.
يا إلهي، يا إلهي، تبدل الماء إلى ذهب. يا إلهي، ماذا أرى، ماذا أرى؟
ثم قال الإمام الرضا سلام الله عليه: من كانت حاله هكذا لا يبالي بالذي حملته إليه من مال.
السلام عليك يا سيدي إبراهيم القزاز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، تفضل بالله عليك، لا تقم يا سيدي من مكانك، فأنا جالس إليك.
على الرحب والسعة يا ولدي، تفضل، تفضل بالجلوس.
كيف حالكم يا سيدي؟
الحمد لله، بفضل الله تعالى وبركات مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام.
وهل حدث أن شملتكم بركات الإمام الرضا عليه السلام؟
وهل ما لدينا إلا بفضل الله سبحانه وبركات الرضا عليه السلام؟
يا سيدي، أكون شاكرا لك لو حدثتني عن ذلك.
حبا وكرامة يا ولدي، فأنا لا أمل ولا أكل عن سرد حكايتي مع أبي الحسن الرضا عليه السلام، لأنها حبيبة إلى قلبي.
إذن تفضل يا سيدي قبل أن يدركنا أذان الظهر.
نعم يا ولدي، كنت قد طلبت من مولاي أبي الحسن عليه السلام
نعم
شيئا من المال، وألححت عليه فيه، فصادف أن خرج لاستقبال بعض الطالبيين.
حسنا،
فخرجت معه، ولما كنا في الطريق حان وقت صلاة الظهر، فمال عليه السلام نحو قصر في الطريق ونزل بجانب صخرة قرب القصر وأنا معه وليس معنا ثالث، فقال لي:
قال الإمام الرضا عليه السلام: أذن يا إبراهيم.
لو تنتظر يا مولاي حتى يلحق بنا أصحابنا.
قال الإمام الرضا سلام الله عليه: غفر الله لك يا إبراهيم، لا تؤخرن صلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها من غير علة عليك، ابدأ بأول الوقت.
حسنا يا مولاي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مولاي يا أبا الحسن، يا ابن رسول الله، لقد طلبت منك شيئا من المال وأنا محتاج، وأنت كثير الشغل ولا أظفر بمسألتك كل وقت.
فأجابه الرضا عليه السلام: حان وقتها يا إبراهيم.
ماذا؟ ماذا أرى؟ يا إلهي، إن الإمام يحك بصوته على الأرض. لقد خرجت سبيكة ذهبية. ماذا أرى؟ إنه يقدمها إلي.
فقال الإمام الرضا عليه السلام: خذها، بارك الله لك فيها، وانتفع بها، واكتم ما رأيت.
إن شاء الله إن شاء الله.
قدم الإمام السبيكة الذهبية لي وبورك لي فيها، حتى اشتريت بخراسان ما كانت قيمته 70,000 دينار، وصرت من الأغنياء.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة المقبلة سيلتقي كاتب هذه المجموعة وفي عالم المعاني بالطبع بأبي الصلت الهروي وآخرين ممن عاصروا الإمام الرضا سلام الله عليه، ليحدثوه عن علم الإمام من خلال ما شاهدوه بأنفسهم وسجله لنا التاريخ. فكونوا معنا وتابعونا إلى اللقاء القادم بإذن الله. الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته.
يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها، وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها، وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتحذو عليها. إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبى بهم منزل جديب، فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا، فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم، ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم، فليس يجدون لشيء من ذلك ألما، ولا يرون نفقة فيه مغرما، ولا شيء أحب إليهم مما قربهم من منزلهم وأدناهم من محلتهم. ومثل من اغتر بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبى بهم إلى منزل جديد، فليس شيء أكره إليهم ولا أفضع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه. واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك. وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه، فاغتنمه وحمله إياه، وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده. واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته.